باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 12 من أول الآية 38. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويديننه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان ها هنا. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاس في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. والمجد لله دائما أبديا آمين. آخر مرة أحبائي في تأملاتنا في حياة السيد المسيح شفنا معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس، وقلنا إن الرجل دوت لا الجنان ولا العمى ولا الخرس بتاعه كان مرض عضوي، إنما كان بسبب سكنة الشيطان في الإنسان دوت، فكان الشيطان رابط عقله ورابط نظره ورابط السمع بتاعه، بدليل إن أول ما السيد المسيح أمر الروح النجس إن هو يخرج منه لقينا الرجل المجنون بقى عاقل وبدأ يشوف وبدأ يسمع. المعجزة دي أحبائي زي ما قلت المرة اللي فاتت مش مجرد معجزة عادية، إنه راجل مجنون أعمى أخرس المسيح أخرج منه الروح النجس، لكن المعجزة دي كشفت إن غاية مجيء السيد المسيح هو خلاص الإنسان، والطريق للخلاص هو الصليب. إزاي؟ الإنسان دوت يا أحبائي اللي بتساكن فيه الروح النجس دوت نموذج أو مثال للبشرية كلها. من أول ما أبونا آدم أخطأ وأصبح العالم ده كله في قبضة الشيطان، عشان كده ربنا يسوع قال عن الشيطان هو رئيس هذا العالم. ربنا لما خلق الكون ده كله اداه هدية لآدم، آدم عصى ربنا وطاوع الشيطان، فآدم وكل ما يملكه آدم أو كل ما وهب لآدم بقى تحت سلطان إبليس، فبقى رئيس العالم الشيطان، وبالتالي بقى كل إنسان يولد في العالم هو في ملكية الشيطان بحكم رئاسة الشيطان للعالم. عشان كده من أول ما أبونا آدم أخطأ كل إنسان يتولد على الأرض هو مسكن للشيطان. كل البشر اللي عينك شايفاهم دول من أول ما أبونا آدم أخطأ أصبح رئيس العالم هو الشيطان، أصبح كل البشر دول في ملكية الشيطان. فالراجل اللي ساكن فيه الروح النجس ده يمثل البشرية كلها، كل البشر مسكن لإبليس. طيب السيد المسيح جاي ليه؟ جاي يقيم ملكوت ربنا على الأرض، بدل ما الشيطان هو اللي بيملك على البشر دول، المسيح جاي ينقل أو يرجع الملكوت مرة تاني للآب السماوي. علشان كده السيد المسيح قال ليس أحد يقدر أن يدخل بيت القوي، القوي اللي هو الشيطان، البيت بتاعه هو العالم. المسيح قال ليس أحد يقدر أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته، يسبي البشرية دي يفكها من سبي الشيطان، ما لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته. يبقى لازم علشان السيد المسيح يدخل العالم يقيم مملكة لربنا في العالم لازم يكون أقوى من الشيطان اللي حكيم ملكوت الله دوت، علشان يقدر يربط الشيطان ويقدر يفك البشرية دي كلها من سبي الشيطان ويعدها لملك ربنا مرة تاني. أهدي المعجزة. عشان كده بقولك يا أحبائي المعجزة مش مجرد معجزة عادية، واحد في روح نجس والمسيح أخرجه، لا، الموضوع أكبر من كده. وده اللي بيحصل يا أحبائي في طقس المعمودية. في طقس المعمودية لما يجي واحد يتعمد، قلت لك أي إنسان مولود هو مسكن للشيطان، فيجي الطفل أو يجي لو كان شخص كبير هيتعمد نخليه يبص ناحية الغرب، الغرب ده اللي هو ملكوت الشيطان الظلمة، ويرفع إيده ويقول أجحدك أيها الشيطان، أنا بنفصل عنك، أنا رافض أن أنا أبقى من أتباعك، رافض أن أنت تملك علي، أجحدك وكل أعمالك وكل طرقك وكل أفكارك. طيب إزاي تقدر تجحد الشيطان؟ أنت في مملكة الشيطان. ما أنا بعديها بروح باصص ناحية الشر، ناحية المسيح، ناحية النور، وبقول له أن أنا إيه بأعترف بيك رب وإله ومخلص. فاللي بيحصل في طقس المعمودية ده إيه؟ دوت الروح النجس بيخرج منك وبيخرج مني. عشان كده أبونا في طقس المعمودية يجي على الولد ويرشم الصليب كده ويقول له أخرج أيها الروح النجس. ليه؟ لأن زي ما بقول لك كل إنسان مولود في الأرض هو مسكن للشيطان. طبعا المعجزة هنا على مستوى المادي، الشيطان مخلي الرجل دوت مجنون، مخلي الرجل دوت ما بيشوفش، مخلي الرجل ده ما بيسمعش. النهاردة نفسه هو عمل الشيطان بس بمفهوم روحي أو بمخزى روحي. الشيطان يملك الإنسان، تبص تلاقي الإنسان مش شايف طريق الخلاص، ممكن يشوف معجزات، ممكن يشوف أعمال عجيبة، ممكن يشوف رؤى من الله ومش راضي يؤمن، أخرس مفيش شركة مع ربنا، ما بيسمعش، مش سامع صوت ربنا، مجنون، بيضيع نفسه بتصرفاته وبخطاياه. أدي بقى عمل الشيطان في النفس البشرية. عشان كده يا أحبائي قال السيد المسيح إن هو القوي، حديث المرة اللي فاتت، اللي جاي يربط الشيطان دوت عشان يفك السبايا ديت. طب هتعمل كده ازاي؟ قال لهم السيد المسيح برضو المرة اللي فاتت، لأن تلكوا حديث النهاردة مكمل لحديث المرة اللي فاتت، قال لهم السيد المسيح إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين. إزاي المسيح هيقيم ملكوت ربنا؟ القوي هيدخل يربط الشيطان. طيب هنطلع الروح النجس دوت من الإنسان، طب هنسيبه فاضي؟ لا. أمال إيه اللي هيسكن جوه؟ اللي هيسكن روح ربنا. فالسيد المسيح يقول أنا بطلع الشيطان ده بإيه؟ إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين. فيبقى الإنسان اللي مولود دوت اللي مسكن للشيطان، قال لك في طقس المعمودية جحد الشيطان وقلنا له أخرج أيها الروح النجس بقوة الصليب، مسيح ربط الشيطان. طيب ما هو ممكن الروح النجس دوت يرجع يسكن تاني، نيجي بعد ما نجحد الشيطان ونعمد الولد ثلاث مرات اشتراك للصليب والقيامة مع المسيح، نجيب الميرون وندهن بيه الولد المعمد. ايه الدهن بالميرون دوت؟ بعد ما خرجنا الروح النجس سكن الروح القدس جوه الانسان. ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين. عشان كده يا احبائي قلت لكم معجزه او حديث المره اللي فاتت، المسيح الاقوى، المسيح اللي جاي يربط الشيطان ويقيم ملكوت ربنا. طيب السؤال بقى، الموضوع ده هيحصل ازاي؟ ده هيحصل في حديث المسيح النهاردة، المسيح الأعظم. عشان كده حديث النهاردة مكمل لحديث المرة اللي فاتت، بعد المعجزة بتاعة شفاء المجنون الأعمى الأخرس دار الحديث اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، فالاتنين مربوطين ببعض. بعد ما المسيح وبخ الكتبة والفريسيين المرة اللي فاتت، أو الفريسيين بس بمعنى أدق، لما المسيح أخرج الروح النجس قالوا إيه؟ قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبور رئيس الشياطين، اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. السيد المسيح بعد ما برهن لهم أنه ما بيخرجش الشياطين بقوة بعل زبول، كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، أبناءكم بمن يخرجون، وقال أن أنا بخرجه بالروح القدس، النقطة الرابعة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت بدأ يوبخهم على خطاياهم، قال لهم كل الخطايا والتجديف تغفر لبني البشر، لكن التجديف على الروح القدس لن يغفر. وقلنا ايه التجديف المرة اللي فاتت؟ التجديف ان هم نسبوا عمل الروح القدس، قلنا المسيح خرج الشيطان واسكن الروح القدس في الانسان، ده الخلاص اللي هيعمله ربنا. فهم نسبوا عمل الروح القدس لبعل زبول، قلنا هي دي خطية التجديف، هي دي خطية التجديف. عشان كده ربنا يسوع انجيل القديس يوحنا في الاصحاحات البراكليت الاخيرة يقول لهم متى جاء ذاك، تكلم عن الروح القدس، يبكت العالم على خطيه. ايه خطيه التجديف؟ عمل الروح القدس الاساسي ان يبكت الانسان. خدوا بالكم الايه دي احنا برضو ساعات ما بنفهمهاش مظبوط، متى جاء الروح القدس يبكت مش المؤمنين، يعني في كتير ما مش واخد باله من الحته ديت، متى جاء الروح القدس يبكت العالم، شغلة الروح القدس إيه؟ يبكت غير المؤمنين، يبكتهم ليه؟ علشان يقبلوا عمل الروح القدس، ما ينسبوش عمل المسيح وعمل الروح القدس للشيطان. دي خطية العالم النهاردة يا أحبائي، دي خطية العالم النهاردة. غير المؤمنين بينظروا للكنيسة إيه؟ آه ما يقولك فعلا المسيحين بيخرجوا شياطين، فعلا المسيحين بيعملوا معجزات، ما بينكروش ديت. لكن لو سألته طب يعملها إزاي يقولك بيوت الشياطين، يقولك دون السحرة، الكهنة بتوع المسيحين دول، دول بتوع سحر، وده سر خوفهم مننا، بيعتبرون ان احنا بتوع سحر وبنشتغل في شغل الشياطين. ايه دي؟ ما هي دي خطية العالم يا احبائي. خطية العالم ينسب ما لروح الله لبعل زبور رئيس الشياطين. ادي التجديف، ادي تجديف، ادي سر ان العالم هيموت في خطيته. ليه؟ لانه مش قابل او بينسب عمل الروح القدس في الكنيسة من جهة اخراج الشياطين ومن جهة المعجزات، بينسبه للسحر لبعل زبور رئيس الشياطين. شغلة الروح القدس ايه؟ يبكت دول. ليه؟ لان بينسبوا ما لروح الله للشيطان. عشان كده السيد المسيح لهم الخطيه دي مش هتتغفر ان اصر الانسان في هذا العناد وفي هذا الفكر الخاطئ، ما ملهوش خلاص. فالمهم السيد المسيح بعد ما بكت الجماعه الفريسيين دول، راح جايين جماعه تانيين من الفريسيين مش موافقين على رأي الجماعة الأولانيين، مش موافقين يعني أن المسيح بيخرج الشياطين ببعل زبور، وعندهم شك أنه ممكن يكون المسيح ده هو المسيح جايز. فجايين يقولوا له إيه الجزء بقى اللي أنا قريته النهاردة استكمال حديث المرة اللي فاتت، الحديثين مربوطين ببعض جدا. قالوا له يا معلم نريد أن نرى منك آية. إحنا بصراحة مش موافقين، الناس اللي قالوا لك أن أنت بتخرج الشياطين ببعل زبور، لا إحنا مش موافقين مع الكلام ده، احنا يعني احتمال تكون انت المسيح بس عايزينك تبرهن لنا، اعمل لنا آية. يا احبائي عادة اسرائيل على مدار تاريخهم كله على رأي ما قال لهم بولس الرسول في كورنثوس، لان اليهود يطلبون آية طول عمر، اليهود عايزين آية. راح موسى من القديم سفر الخروج عشان يخلص اسرائيل، قالوا له اعمل لنا آية، مش عرفنا ان جاي من عند ربنا، عمل لهم موسى ثلاث آيات مش آية واحدة. وهكذا في حياة السيد المسيح كلها، نريد أن نرى منك آية. كتير قوي قالوها للمسيح. اللي مننا يذكر في يوحنا 2 أول فصحى حضروا المسيح بعد ما طهر الهيكل، قالوا له أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ إيه مين اللي اداك السلطان ده؟ ورينا معجز بأي حق بتطهر الهيكل. أيضا في يوحنا 6 لما المسيح أشبع الجموع، دي لسه هتيجي بقى في السنة الثانية اللي احنا فيها دي، لسه هتيجي معجزة إشباع الجموع قدام شوية. في يوحنا 6 لما المسيح أشبعهم قال لهم تؤمنوا بالذي هو أرسله، قالوا له أية آية ترينا حتى نؤمن بك؟ هو نفس السؤال. هنا برضو جايين يقولوا له يا معلم نريد أن نرى منك آية. تقول لي طب ما بسيط، ما يعمل لهم المسيح معجزة، ما دام هدي اللي هتخليهم يأمنوا. دو ناس جايين بيقولوا له يعني احنا ايه ممكن نؤمن بيك، ممكن تكون انت المسيح، بس عايزين برهان، البرهان ايه؟ يعمل معجزة. طيب يعمل له معجزة ويأمن؟ لا. عارف رد المسيح قال لهم ايه؟ جيل شرير فاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. يعني آية يونان النبي يا ربي؟ قال لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في باطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. المسيح رفض أن يعمل لهم آية. يا أحبائي مش المعجزة اللي هتخلي الإنسان يآمن، مش المعجزة اللي هتخلي الإنسان يآمن. في مرة السيد المسيح قال مثل بتاع الغني والعازر، فالرجل الغني وهو في الجحيم فبيقول لأبونا إبراهيم، قال له ابعت العازر عشان ليه 7 أخوات في الأرض، لما يلاقوا العذر ده أمن الموت معجزة هيأمنه وما يجوش لموضع العذاب هذا. رد عليه أبونا إبراهيم قال له إيه؟ إن كانوا، خد بالك من الآية، إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يؤمنون. شوف أحبائي، يعني ربنا بيقول اللي مش هيآمن لما يسمع كلام موسى والأنبياء، كلام الكتاب المقدس، حتى ولو حصلت معجزة مش هيآمن. يا أحبائي أنا بقول لك يعني أنا نفسي الكلام مطبق علينا روحيا، بس الوقت ما بيتسعش، أنا بس بشاور على نقط. بقول لكم كان ما أسهل أن السيد المسيح يعمل آية، ناس جايين بيقولوا له اعمل لنا آية وإحنا نآمن، قال لهم لا ما فيش آية. ليه؟ مش الآية اللي هتخلي الإنسان يآمن. يا أحبائي احنا للاسف يعني مرات كتير الحته دي تبهرنا، مرات كتير الحته دي تبهرنا، ونظن ان هو ده ممكن اللي يقوي الايمان. يجي واحد يقول لك يا سلام لو بس ربنا كده ايه يعمل شويه معجزات في الكنيسه تفرج على المسيحيين دول. لا ابدا، جيل فاسق شرير يطلب ايه ولا تعطى له ايه. تقول لي يا ابونا ما الايه تخلي الناس تامن؟ ابدا ابدا يا احبائي، اللي مش هيامن بكلمه الله إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات حيؤمن. اللي ما يأمنش لما يسمع كلمة الله مش المعجزة اللي هتخليه يأمن. فالسيد المسيح مرضاش يعمل لهم آية، والموضوع دوت مش جديد على السيد المسيح. ما هو يقف قدام هيرودس، هيرودس قال له عمل لنا آية، قال له ما فيش آيات، ما ردش عليه. جيل فاسق شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. أنا عايز أقف بقى هنا. إيه آية يونان النبي؟ يونان لما راح لأهل نينا وعمل معجزات إيه؟ أبدا. إيه برضو يعني أقول نقطة معلش البعض بيسيء يعني إيه شرحها، يقول لك أصله إيه وهم قاعدين بتوع نينا وكده لقوا الحوت اتفتح ويونان طلع من بطن الحوت فالناس صدق. لا يا أحبائي كلام ده مش صح، كلام ده مش صح، ده تأويل في النص، ما لا الحكاية مش كده. طب السيد المسيح بيقول جيل فاسق شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. إيه آية يونان؟ إيه آية يونان؟ آية يونان يا أحبائي هي كرازة يونان. يونان لم يعمل معجزة مطلقا قدام أهل نينا، عملش معجزة، ما عملش معجزة. أمال إيه كانت قوة يونان؟ الكرازة. لما يونان كلمهم بكلمة الله بعد 40 يوم تنقلب نينا فالناس تابوا، فبقت آية يونان هي كرازة يونان. طب السيد المسيح بيقول لهم هو ذا أعظم من يونان، أهون أعظم في إيه؟ قال لو أنتوا ما أمنتوش بالكلام، لو الكلام اللي أنا قلته ده ما خليكمش تأمنوا، المعجزة مش هتخليكم تأمنوا. ليه أهل نينا وأعظم منكم؟ لأن أهل نينا ولما سمعوا الكلمة أمنوا. طب إذا كانوا دول سمعوا وعظة يونان أمنوا، هو ذا أعظم من يونان هاهن. طب ليه أعظم من يونان يا رب بتقول؟ يعني المسيح بقى هي كلمة وإدهم مثل تاني برضو ملكة التيمن نفس المعنى، قال لهم ملكة التيمن ستقوم مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض. إيه سمعت عن معجزات لسليمان؟ أبدا. وما ليه اللي خلاها تنجذب ناحية سليمان؟ مش المعجزة، أتت ليه؟ تسمع حكمة سليمان. إن ما أمنتش لما تسمع كلام سليمان مش المعجزة اللي هتخليها تآمن. فأهل نينا وحيدنوكم لأنهم بدون معجزات سمعوا الكلمة أمنوا. ملكة التيمن ما شافتش معجزات لكن راحت سمعت حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان هاهن. الحكاية مش حكاية معجزة. لو الحكاية حكاية معجزة يا أحبائي اللي مننا متابع حياة سيد المسيح لغاية ما احنا وصلنا دلوقتي، احنا في خريف سنة 28 ميلادي، سنة تانية في خدمة سيد المسيح. السيد المسيح لغاية هذه اللحظة ما دون في الكتاب المقدس عمل 12 معجزة. اللي مننا متابع القصة من أولها، ما دون في الكتاب المقدس لغاية الوقت اللي هم بيقولوا له ورينا آية 12 معجزة، لكن هي في معجزات أكتر من كده بكتير، أكتر من كده بكتير. لما حصلت قبل كده، أنا بقول الأحداث اللي فاتت، إحنا ماشيين مع المسيح يعني سنة بسنة، فلما بنجيب البراهيم بنجيب البراهيم من اللي فات مش من اللي جاي. لا اللي جاي ده لسه ما حصلش. إحنا دلوقتي بيقولوا له عمل لنا آية، قال لهم طب ما أنتوا شفتوا كتب 12 آية، لكن اللي شفتوه أكتر من كده بكتير. لما تلمزين يوحنا راحوا له قالوا له يوحنا بيسأل أنت هو الآتي أن ننتظر آخر؟ كنا اتكلمنا فيها قبل كده لأنها حادثة فاتت. قال لهم روحوا له ليوحنا إيه؟ العمي بيفتحوا والبرص بيطهروا والموتى يقومون. يعني في معجزات كتيرة حصلت قدام التلميذين دول بس. ففي معجزات كثير عملها المسيح ما دون منها لغاية دلوقتي 12، وكل أنواع المعجزات، سلطان على الطبيعة، شفنا في المرات اللي فاتت المسيح يحول الماء لخمر حصلت، وشفنا صيد السمك في لوقا 5 لما دعا بعديها بطرس واندراوس وأبو يوحنا، معجزات شفاء شفنا المسيح بيشفي عن قرب حماد سمعان، وشفنا معجزات شفاء عن بعد، ابن خادم الملك وعبد قائد الماء. الأمراض شفناه بيشفي جميع الأمراض، شفى أبرص وشفى إيد يابسة وشفى مفلوج الناس جابوه، وراح هو المفلوج يشفيه اللي هو مريض بيركد بيت حزد. طب إخراج شياطين شفنا أخرج الروح النجس من الإنسان في المجمع. طب إقامة موتى شفنا قبل كده أنه هو أقام ابن أرملة نيم. قالوا معجزات اللي عايزين، طب ما أنتوا شفتوا معجزات. أصل ساعات الواحد يسأل لك، لا طب ما قالوا له أية آية ترينا حتى نرى ونؤمن، طب ما كان يوليهم آية. لا الموضوع مش موضوع آية، موضوع أن هم مش عايزين يصدقوا كلام ربنا، فحتى لو اتعملت آية هيعملوا إيه؟ هينسبوها للشياطين. مش ده اللي حصل النهاردة؟ ما مش راضي يقبل كلمة الإنجيل، حتى لما بتحصل معاه معجزة المعجزة بتخليه يأمن، ما بيأمنش برضه غير المؤمنين. ما بتحصل معاه معجزات، ياما العذراء مريم بتعمل معجزات معاهم، ياما ماري جرجس بيعمل معاهم معجزات، طب ليه ما بيأمنش؟ مش المعجزة اللي هتخلي الناس تآمن يا أحباء. إن لم يسمعوا من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يؤمنون. الموضوع مش موضوع معجزة. مين أكتر واحد شاف معجزات؟ فرعون موسى. فرعون موسى هو المعجزات اللي شاف فرعون دي شوية. طب آمن فرعون هلك. طيب السيد المسيح بيقول لهم هو ذا أعظم من سليمان، ها هون أهو كلمة أنت بتقول أنت أعظم منه في إيه؟ أو يونان برضه هو ذا أعظم من يونان، ها هون أنت أعظم منه في إيه؟ قلت لك معجزة يونان أو معجزة سليمان هي الكلمة الوعظ بتاعه كلام الله اللي هم بيقولوه. قوة كلمة الله إنها بتخرج الروح النجس من الإنسان. أنا لما بسمع كلمة ربنا، كلمة ربنا بتنبهني الحيل الشيطان، بتنبهني المكر، بتكشف لي طريق التوبة، فكلمة الله هي اللي بتساعدني على أن أنا أخرج الروح النجس. الروح النجس بمفهوم الحرف يا أحبائي هو سكناه في الإنسان، والروح النجس بالمفهوم الروح هي الخطية. ما كون إن أنا بشتم فيا روح نجس هو روح شتيمة، كون إن أنا بزني فيا روح نجس هو روح زنا. طب إيه اللي يخرج الروح؟ مش المعجز الروح النجس، لكن اللي يخرجه إيه؟ سماع الكلمة. ليه الكتاب قال يكن كل إنسان مسرع في الاستماع؟ كلمة الله تكشف حيل الإبليس، كلمة الله تكشف الفخاخ، كلمة الله تحرك القلب للتوبة، فبتعمل إيه؟ بتخرج الروح النجس. قال لهم يونان كلمته الوعظ بتاعه الأهل نينوى خرج الروح النجس منه وتابه. صح فعلا كل نينوى تابت. طب لكن اللي حصل بعد ما تابوا ايه؟ مش عايز اسبق الكلام، لكن ما تخرج الروح النجس من انسان يرجع تاني. لما نرجع لتاريخ نينوى نجد ان الروح النجس رجع تاني لنينوى. نينوى اللي تابت على ايدين يونان فسدت مرة تانية، حتى استحقت ان نحوم النبي، نحوم ده جه بعد يونان، تنبأ عن خراب نينوى وخربت نينوى. الله، طب ما يونان كرزها. يونان كرزها وخرج الروح النجس، لكن رجع الروح النجس تاني لأهل نينا وخطأوا تاني وهلكوا. لكن المسيح بيقول عن نفسه أنه هو أعظم من يونان. أعظم منه في إيه؟ إن أنا بكلامي بتعليمي ربنا يسوع أخرج الروح النجس وما يرجعش تاني، فبقيت أنا أعظم سيد المسيح من يونان. عشان كده بعديها الكلام ده جبناه منين؟ نفس روح يقرأ متى 12 مترتبين ورا بعض. شفاء المجنون الأعمى الأخرس، قالوا له عايزين آية، قال لهم ما فيش آية إلا آية يونان. بعدها على طول راح قال لهم إيه؟ إذا خرج الروح النجس من إنسان. إحنا ساعات يتقال لنا إيه علاقة دية بدي؟ أهو يعني حتت متلزقة جنب بعض في الإنجيل. لا لا، ده في حكمة إلهية في ترتيب الكلام. يونان أخرج الروح النجس بالكلام بتاعه، لكن رجع الروح النجس تاني لأهل نينوى وهلكوا. طب المسيح لا أعظم من يونان ليه؟ إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء لا يجد يقول أرجع مرة تاني. فرجع فعلا الروح النجس لأهل نينوى وهلكوا. أما السيد المسيح أعظم من يونان. عشان تبقى النقطة يا أحبائي مربوطة في ذهننا. قلت لك المعجزة هي شفاء مجنون أعمى أخرس، مش مجرد معجزة عادية، مش مجرد أن المسيح بيخرج روح نجس من الإنسان، لا ده الموضوع أكبر من كده بكتير. ده الموضوع أنه السيد المسيح جاي يؤسس ملكوت ربنا على الأرض. طيب هيأسسه إزاي؟ لما المسيح شفى المجنون الأعمى الأخرس، قلت لك المرة اللي فاتت أنا كان نفسي كان الحديثين يبقوا ورا بعضيهم عشان يبقى الكلام متربط، بس أنا بحاول أفكركم بالمرة اللي فاتت. لما المسيح شفى مجنون الأعمى الأخرس، قلت لكم إيه؟ قلت لكم مقاومة اليهود بقت علنية من المعجزة ديت. أفكركم بكلام المرة اللي فاتت. قلت لكم السنة الثانية اللي احنا فيها دي اسمها سنة العداء. العداء ما بين اليهود أو رؤساء اليهود والسيد المسيح مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولانية انتقاد للمسيح بالفكر. هم قاعدين كده، من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ بس ما حدش قادر يكلمه، لكن في مخهم مش مبسوطين منه. بدأ المقاومة تاخد شكل تاني، إن بدأ انتقاد علني، بس مش ليه، لتلامذته. تلامذتك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. الانتقاد أو المقاومة خدت شكل تالت، هي الهجوم العلني على المسيح. دي النهاردة لما أخرج الروح النجس، قالوا هذا ببعل زبول يخرج الشياطين. أول مرة يبقى فيه هجوم مباشر وعلني على السيد المسيح. فقلت لك معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس دي مهمة، لأن عندها بدأت المقاومة العلنية من اليهود للسيد المسيح، ومن هذه اللحظة أضمروا شر للمسيح. وبعد سنة ونص من المعجزة اللي احنا فيها دلوقتي، احنا في خريف 28، بعد سنة ونص هيتصلب المسيح على جلجس، والمقاومة بدت من هنا. عشان كده السيد المسيح لما قال لهم الكلام دوت، قال لهم انا عارف الكلام اللي انا بقوله دوت هيبقى سبب في صلبي، وده السبب اللي جاب رمز يونان، كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي. انا عارف انتوا بدتوا المقاومة العلنية ليا، انتوا خلاص اضمرتوا ليا الشرف، وانا عارف ان من دلوقتي بعد سنة ونص هتصلب، وانا بسبق وبتنبأ بقول لكم ان زي ما يونان قعد في بطن الارض 3 ايام و3 ليالي، انا برضو او في بطن الحوت انا برضو هقعد في بطن الارض ايه 3 ايام و3 ليالي. يبقى المعجزة دي يا احبائي نمرة واحد، بدت المقاومة العلنية وبدت ملامح الصليب توضح من المعجزة ديت. طيب ليه الصليب؟ لأنه قلت لك المسيح جاي يأسس ملكوت ربنا على الأرض، وملكوت ربنا لازم المسيح يربط الشيطان علشان يخرجه من الإنسان، وحيتربط الشيطان بالإيه؟ بالصليب. وده السبب يا أحبائي أنه هنا بالذات السيد المسيح أشار أول إشارة لصلب، أول إشارة للصليب. إحنا قبل الصليب بسنة ونص، تقول لي كانت في إشارة قبل كده، حد واخد باله منها؟ في أول عيد فصح حضر السيد المسيح بعد 6 أشهر من معموديته، راح طهر الهيكل وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيم. قالوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ القديس يوحنا قال إيه؟ قال هذا عن هيكل جسده. تقول لي ما هي إشارة؟ صح كانت إشارة، بس إشارة غير علنية، التلامذة فهموها بعد محل الروح القدس. لكن النهاردة إشارة واضحة، أول إشارة واضحة للصليب النهاردة بعد معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس. ليه؟ لأن معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس بدأت المقاومة العلنية اللي هتنتهي بالصليب. فالمسيح بيقول لهم أنا عارف أنتوا بدأتوا تضمروا لي الشر وحتصلبوني، أنا عارف الموضوع دوت. نمرة 2، ليه إشارة الصليب بعد معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس؟ لأن دي كشفت غاية مجيء المسيح يخرج الشيطان ويصير الإنسان مسكن للروح القدس، ده مش هيتم إلا بالصليب. عشان كده بقول لكم المعجزة دي يا أحبائي مش معجزة عادية. أول إشارة للصليب، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليال. وأدم دي يا أحبائي أول إشارة للصليب، أعتقد مهم إن إحنا نقف عندها. المسيح قبل سنة ونص من صلبه عارف بالضبط إيه اللي هيحصل، وعارف إنه هيتصلب وانه يقعد 3 ايام في القبر وانه هيقوم في اليوم الثالث. وادي النبوة. الآية دي يا احبائي موضع هجوم شديد على كلمة الله. البعض هاجم قال لك ايه، كما كان يونان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض. قال لك طيب، يونان كان في بطن الحوت حي ولا ميت؟ حي. ولا يونان مات جوا بطن الحوت؟ لما ماتش كان عايش. قال لك اه، هو نفسه بيقول ان زي ما كان يونان في بطن الحوت ويونان كان حي، يبقى المسيح كان في القبر حي، يبقى هو ما قامش ولا حاجه. صاحب هذه النظريه هو من يسمى بأحمد ديدات. قال لك ايه؟ قال لك هو نفسه بيقول ان زي ما كان ينام في بطن الحوت عايش، يبقى هو كان في بطن القبر عايش مش ميت. يعني ايه عايش يا عم ديدات؟ قال لك يعني كان مغمى عليه وبعد كده فاق، وراحوا التلامذة طلعوه وقالوا ان المسيح قام وهو لا قام ولا حاجة. طب ايه الرد؟ ايه الرد؟ الرد يا احبائي في كلام المسيح ما نبطرش الكلام. السيد المسيح بيقول ايه؟ كما كان ينام في بطن الحوت هكذا يكون ابن الانسان؟ لا ما قالش كده. قال كما كان ينام في بطن الحوت 3 ايام. يبقى المسيح جاب الرمز في الايه؟ في المده مش في الحاله. لو كان السيد المسيح قال كما كان ينام في بطن الحوت هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض، اقول لك اه ده كان حي وده كان مغمى عليه جوه القبر. لكن هو ما قالش كده. هو بيقول كما كان ينام في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض 3 ايام. يبقى الرمز هنا من جهه الايه؟ المده مش من جهه الحاله. واخدين بالنا من الحكايه ولا مش واخدين؟ زي بالظبط السيد المسيح في حديثه مع نيقوديموس قال له كما رفع موسى الحي في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. طب وتقول لي طب لو احنا خدنا بقى بالمنظر اللي هو بيقوله الاخ دوت، ها طب وهو المسيح حي؟ لا. امال التشبيه هنا من ناحيه ايه؟ لما بنشبه حاجه بحاجه يا احبائي ما بناخدش التشبيه كله، بناخد جزء. يعني لما اقول لك انت اسد اقصد ان انت يعني بتمشي على 4 وليك ديل لا مؤاخذه، لا انا لما بقول انت اسد ما بقصدش ان انت بالكامل زي الاسد، لا ده انا واخد من الاسد حاجه، ايه؟ الشجاعه. طيب في مثل الحيه النحاسيه واخدين من المثل ايه؟ الحيه اللي اترفعت واللي يبص لها يخف، ده المثل اللي احنا واخدينه. طب واخدين من يونان ايه؟ المده. فما تاخدش الحكايه كلها وتقول لا التشبيه مش كده. لما بنشبه شيء بشيء احنا بناخد منه جزء، ده موضع التشبيه بتاعنا. حتى في العربي تشبيه وموضع الشبه. ايه موضع الشبه؟ المد. كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام، ادي احنا واخدين التشبيه في المده. هكذا يكون ابن الانسان 3 ايام. تقول لي ماشي موافقين. طب نيجي نشوف المده. يونان كان في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي. سفر يونان الاصحاح الاول الايه 17 قال صراحه كده فكان يونان في جوف الحوت 3 ايام و3 ليالي. يعني المسيح خد الكلمه من سفر يونان بالظبط. طيب كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي هكذا يكون ابن الانسان في جوف الارض 3 ايام و3 ليالي. طيب تعال نحسب المدة اللي قعدها المسيح في جوف الأرض في باطن الأرض في القبر. المسيح مات بالجسد في الساعة 9 من يوم الجمعة، ونزلوه في الساعة 11 والدفنة كانت الساعة 12 يوم الجمعة العظيم. يبقى دي خدنا ساعة من يوم الجمعة، وبعد كده خدنا يوم السبت كله، وبعد كده قام المسيح في فجر الأحد. طب لو حسبناها بالساعات، ساعة يوم الجمعة ويوم السبت كله ليله ونهاره 24 ساعة. طب يوم السبت خلص 6 المغرب، يوم السبت بالليل المسيح قام في فجر الأحد، يا 6 الصبح يا 5 الصبح، يعني يا 11 يا 12 ساعة. يبقى ساعة يوم الجمعة، 24 ساعة يوم السبت، يا 12 يا 13 ساعة لغاية فجر الأحد. يبقى عددهم 36 يا 37 بالكتير ساعة. آدي المدة اللي قعدها المسيح في القبر 36 ساعة. تقول لي طب فين 3 أيام و3 ليالي؟ أقول لك أحبائي نشوف المدة دي اتحسبت إزاي. عند اليهود يا أحبائي جزء اليوم يوم، جزء اليوم يوم. يعني أنا لو خدت ساعة من يوم السبت يبقى يوم السبت كله محسوب. إيه البرهان؟ البرهان الكتاب المقدس، إحنا يعني مش جايبينها من فكرنا. بسفر أخبار الثاني الإصحاح العاشر الآية 5، كان في ملك في إسرائيل اسمه يربعام. يربعام قال للشعب ارجعوا إلي. طبعا حصل انقسام في المملكة وراحين يطلبوا طلب من يربعام، فيربعام قال لهم إيه؟ ارجعوا إلي بعد 3 أيام، روحوا وتعالوا لي بعد 3 أيام. فيقول الإنجيل إيه في العدد 12، فجاء الشعب إلى يربعام في اليوم الثالث. هم عدوا أول يوم، ثاني يوم، بدينا في اليوم الثالث راحوا رحلوا. طب أنا قلت لكم ارجعوا بعد 3 أيام، قالوا آه مدام خدنا ولو ساعة في اليوم الثالث بقى اليوم الثالث محسوب. المفروض لو بمفهومنا احنا ان اليوم يخلص كله كان يروحوا له في اليوم الايه الرابع، يستنوا الثالث كله لما يخلص. لا، ده هم راحوا له في اليوم الثالث. طب راحوا له في اليوم الثالث ازاي؟ انه اليوم بدا، عدى منه ساعة، عدى ساعتين، عدى 3، راحوا رحلوا له في اليوم الثالث، اعتبر كأنه اليوم الثالث خلص، جزء من اليوم يعتبر كأنه اليوم ايه اليوم كله. اديكم مثال، احنا النهارده بنحسبها مثلا، لما يعني ربنا يديكم طولة العمر، لما واحد يتوفى يقول لك لو اتوفى قبل الغروب، يعني اتوفى مثلا الساعه 4 العصر، الساعه 5 العصر، يقول لك اليوم دوت يتحسب. لما نيجي نحسب له الثالث نقول ادم مات قبل الغروب، يبقى هو خد ساعه من اليوم دوت، يعني اليوم الثاني. يقول لك لا، ادم خد ساعه من اليوم، نحسب له اليوم، يبقى ده يوم الثاني، يبقى الثالث يوم كذا. زي بالضبط حسبة اليهود سفر الأخبار الثاني لصح العشر. يبقى نمرة 1، جزء اليوم يوم، شهادة الكتاب المقدس. طيب احنا قلنا المسيح خد ساعة من يوم الجمعة، يبقى يوم الجمعة دخل، وخدنا يوم السبت، وخدنا فجر الأحد، يعني خدنا لنا برضو كم ساعة من يوم الحد، يبقى دي 3 أيام. طيب الثلاث ليالي مفيش بقى، دول بقى مفهومش 3 ليالي فعلا بقى. المسيح اتدفن يوم الجمعة، اتحط في القبر جمعة صباح سبت، وسبت صباح حد، يبقى المسيح قعد 3 أيام وليلتين، ما شفناش الليلة الثالثة دي خالص. طب ايه التوضيح ليها؟ تعبير 3 أيام وثلاث ليالي يا أحبائي تعبير احنا النهاردة ما بنستخدمهوش. لما احنا بنتكلم مع بعضينا ما فيناش حد يقول يا جماعة أنا مسافر 3 أيام وثلاث ليالي، أو أنا مسافر 7 أيام وسبع ليالي، ده تعبير إحنا ما بنستخدموش النهاردة. لكن النهاردة إحنا نستخدم، يقول لك أنا مسافر أسبوع، أنا مسافر شهر، ما فيش فينا حد بيقول أنا مسافر كذا يوم وكذا ليلة، ما بنستخدمش التعبير دوت. يبقى عشان نفهمه بالطريقة اللي كانوا اليهود بيستخدموا بيها. ما تجيش تفسره أنت النهاردة بمخك تقول لي ما هم 3 أيام وثلاث ليالي، لا، أنت ما بتستخدمش تعبير أيام وليالي في المدة. طب مين اللي بيستخدم تعبير أيام وليالي؟ اليهود. طب بيستخدموه إزاي؟ لازم يذكروا عدد من الأيام مساوي لعدد من الليالي. يعني ما ينفعش واحد يقول أنا مسافر 3 أيام وليلتين، لا ما تنفعش عند اليهود. ما ينفعش واحد يقول أنا مسافر 7 أيام وست ليالي، لا ما ينفعش عند اليهود، حتى لو المدة الفعلية كده. لو حيقول يقول عدد من الأيام معادل لعدد من الليالي، 4 أيام واربع ليالي، 5 أيام وخمس ليالي، هي دي طريقته. حتى لو المدة الفعلية 5 أيام واربع ليالي، ما يقولش 5 أيام واربع ليالي، يقول 5 أيام وخمس ليالي. تقولي طب البرهان، أقولك برضو البرهان الكتاب المقدس. إزاي؟ في سفر صموئيل الأول الإصحاح 30 الآية 12، صموئيل الأول 30-12، رجال داود كانوا في الصحراء ولقوا راجل مصري، غلام مصري، فيقول في العدد 12، لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء 3 أيام و3 ليالي. المدة اللي الغلام ده فضل فيها مرمي في الصحراء 3 أيام و3 ليالي. طيب كويس، جابوا الراجل ده ودول داود، فداود بيسأله في نفس الإصحاح العدد 13، يقول له إيه الحال؟ فرد عليه الغلام قال له إيه؟ لأني مرضت، أنا عيان جعان منذ 3 أيام. يبقى هو فعلا بقاله 3 أيام ما بياكلش. يعني احنا النهاردة اهو، النهاردة انا ما اكلتش، امبارح ما اكلتش الاثنين اول امبارح لحد ما اكلتش حد واثنين وثلاث. فبيقول لداود انا بقالي يا داود ثلاث ايام ما اكلتش حد واثنين ودينا الثلاث. طيب دول فيهم كم ليله؟ حد صبح اثنين ليله، اثنين صبح ثلاث ليله، يبقى فعلا هو بقاله مده فعليه ثلاث ايام وليلتين. لكنه بيقول ان انا بقالي ثلاث ايام وثلاث ليالي. طب فين الثلاث ليالي يا عم؟ اما انت بتقول انا ما اكلتش من ثلاث ايام، يوم وليله يوم وليله، اليوم الثالث انت واقف قدام داود، يبقى انت المده الفعليه بتاعتك ثلاث ايام وليلتين. ورغم كده التعبير اللي اتقال عن الراجل ثلاث ايام وثلاث ليالي، لان ببساطه شديده يا احباب، ببساطه شديده جدا، لو حننتظر مدة فعلية ثلاث أيام وثلاث ليالي عمرها ما هتيجي. ليه؟ خدنا يوم واستنينا الليلة بتاعته، طيب خدنا يوم تاني واستنينا الليلة بتاعته، خدنا يوم تالت، لو حنستنى الليلة بتاعته تخلص يبقى احنا دخلنا في اليوم الرابع، بقيت أربع أيام وثلاث ليالي، عمرها ما هتيجي. ما أنا مش معقول يعني ثلاث أيام وثلاث ليالي يعني الساعة 12 في نص الليل رحت جاي لك، لا. يبقى تملي هتبقى الحكاية ايه؟ في يوم سابق، يا اما في ليلة نقص. فاستخدام اليهود يقولوا عدد الايام بالضبط ثلاث ايام، ويتقال جنبها عدد مساوي من الليالي، ادي التعبير بتاعه، هم تعبيرهم كده. زي ما انت بتقول انا جماعة انا مسافر لي يومين، طب هل النهاردة لما انا اجي حاسبك اقول لك يومين يعني 48 ساعة؟ لا، ده تعبير احنا بنستخدمه. فلما يجي حد يحاسبني عليه ما يقوليش انت قلت يومين يعني 48 ساعة، لا، ده تعبير احنا بنستخدمه. مسافر يومين يعني ايه؟ يعني مسافر مدة صغيرة. أدي ده إحنا في استخدامنا إحنا النهاردة. طب بالنسبة لليهود استخدامهم كده ثلاث أيام وثلاث ليالي، عدد من الأيام مساوي العدد من الليالي حتى والمدة الفعلية عدد الليالي قليل. أديكم مثل تاني، سفر أستير الإصحاح الرابع الآية 16، لما همان أصدر المنشور بقتل اليهود، فمردخاي بعت لأستير قصة يعني ولا تدخلي للملك. فأستير 4:16 تقول له إيه؟ تقول له مردخاي صوموا من جهتي، لا تأكلوا ولا تشربوا ثلاث أيام ليلا ونهارا، ثلاث أيام وثلاث ليالي. طيب سفر أستير الإصحاح الخامس الآية الأولى يقول إيه؟ وفي اليوم الثالث دخلت أستير للملك. طب مش انت يا ستي قلت لهم يصوموا ثلاث ايام وثلاث ليالي؟ طيب مردخاي كان عندك، ادي يوم وليله وادي يوم وليله، واليوم الثالث انت دخلتي، طب ما تستني الليله الثالثه، ما انت قلتي ثلاث ايام وثلاث ليالي. لا، هو ده استخدام اليهود، حتى ولو ثلاث ايام وليلتين، لان هي فعلا دخلت للملك امتى؟ بعد ثلاث ايام وليلتين، دخلت في اليوم الثالث. يبقى اذا ده تعبير استخدموه اليهود، لازم يذكروا عدد من الايام مساوي لعدد من الليالي حتى لو المدة الفعلية الليالي ناقصة واحد، ما ينفعش يقول ثلاث أيام وليلتين. زي ما قلت لك المثل بتاع سفر صموئيل الأول والمثل بتاع أستير، أهو نفس الكلام بالنسبة للمسيح، قال لهم أنا هقعد في جوف الأرض ثلاث أيام وثلاث ليالي، في حين أن المدة الفعلية ثلاث أيام وليلتين، بس ما فيش عند اليهود حاجة اسمها أنا هقعد في بطن الأرض ثلاث أيام وليلتين، ما عندهمش كده، لازم يقول عدد من الأيام مساوي العدد من الليالي. أدي أول نقطة أحب أقف عندها في كلام السيد المسيح تعليق على المعجزة ديت. نقطة تانية برضه أحب أوضحها، قلت لكم يا أحبائي المعجزة دي مش معجزة، المسيح عمل معجزات كتير، المعجزة دي ليها أهميتين. الأهمية الأولى إن بداية ظهور معالم الصليب بدت من المعجزة ديت، بدت المقاومة العلنية اللي هتنتهي بالصليب. أهمية المعجزة دي إن كشفت خطة الخلاص، المسيح جاي عشان يقيم ملكوت الله على الأرض، إزاي؟ إنه يطرد الشيطان من داخل الإنسان ويسكن الروح القدس جوانا، السكة الصليب، أدي أهمية المعجزة. عشان كده في تعاليم السيد المسيح عن مملكة الظلمة، الحديث اللي احنا قرناه دلوقتي، تعقيب المسيح على المعجزة، يقول ايه؟ متى خرج الروح النجس من انسان، متى خرج الروح النجس من انسان يكتس في اماكن ليس فيها ماء. طبيعة الشيطان يا احبائي يسكن في الصحاري، في القفر، في البرية أماكن ليس فيها ماء. ما تخرج الروح النجس من إنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء فلا يجد، فيقول إيه؟ أرجع إلى بيتي. بص فكر الشيطان، فكر الشيطان أن الإنسان ده البيت بتاعه، ده المسكن بتاعه. ما قالش أرجع للإنسان اللي أنا كنت ساكن فيه، قال لا أرجع لإيه؟ بيتي، يعني ده من حقي. فعلا لما آدم أخطأ بقى كل إنسان من حق الشيطان أن يسكن فيه بسبب الخطيه، وبسبب أن الشيطان بقى رئيس العالم، فالشيطان بيعتبر كل إنسان ملك له. أرجع لبيتي. طبعا المسيح بصليبه عتقنا من عبودية الشيطان ديت. قال له أنت ليك إيه عندهم اللي أنت بتقول عليهم بيتي دول؟ قال له حياتهم. قال له طب أنا حياتي بدلهم، أنا حياتي بدلهم. عشان كده قال السيد المسيح رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. الخدعة اللي انخدع فيها الشيطان ايه؟ انه المسيح خلى الشيطان يموته بالجسد عشان يمسك حجة على الشيطان. انت يا شيطان بتموت الناس ليه؟ قال له بسبب الخطية. قال له من حقك، كل انسان خاطي يموت، ده حقك، لان انا قلت اجرة الخطية موت. خلاص طيب انا جيت قدوس بلا خطية، وحكمة المسيح ان خلى الشيطان يموته بالجسد الاخذ الحكماء بمكرهم، فبقت القضية دي تصق ضد الشيطان. انت موت قدوس الانسان يسوع المسيح اللي بلا خطية، فبقى الحكم ده ضد مملكة ابليس. طب اللي مات دوت الفدية بتاعته ايه؟ مات ظلم، يعني انجاز التعبير. الفدية بتاعته هي كل اللي يؤمنوا بيه، الفدية بتاعته هي العالم كله لو العالم قبل الايمان بالمسيح. الاخذ الحكماء بمكرهم، الشيطان اندحك عليه لما صلب المسيح، الشيطان اتضحك عليه لما صلب المسيح، لأنه صلب وأمات بالجسد من لا يستحق الموت، فبقى دي ضد الشيطان. طيب البريء اللي مات دوت فديته إيه؟ فديته كل اللي يؤمنوا بيه، هو مات بدله. عشان كده قال بولس الرسول لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. الشيطان لو كان متأكد ان ده القدوس المسيح المنتظر ما كانش يصلبه. يصلبه فيه؟ هو الشيطان ساذج اصلبه علشان يفدي البشرية. بس السيد المسيح اخفى بالتدبير، اخفى بالتدبير لاهوته عن الشيطان عشان يتمم الفدي. ودي عظمة المسيح، ان رغم ان كل اسرار الخلاص معلنة في العهد القديم بالكامل، المسيح ما عملش حاجة في تجسده مش مذكورة في الانبياء. وريني شطارتك بقى يا شيطان، وريني حكمتك. يعني تصور اتنين بيحاربوا بعض، طبعا مع الفارق الله لا يقارن بأحد، لكن هذه قصة خلاصنا. أنا بديك الخطة اللي أنا هحارب بيها، أظن يبقى أنا مهزوم 100%. أنا حاجة خلصهم، هتولد من عذراء، هتولد في بيت لحم، ههرب لمصر، هعمل أدي الخطة هي. لو شاطر يا شيطان وقف، ما أنت عارف أنا هعمل إيه. ورغم هذا تم الفدا. عشان كده بنقول ان الصليب هو حكمة الله، منتهى الحكمة، وهو ايضا قوة الله. الصليب مش ضعف، الصليب اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. فالشيطان بيبص للبشر دول بيتي. ما تخرج الروح النجس من انسان يكتس في اماكن ليس فيها ماء فلا يجد، فيقول ارجع لبيتي. فعلا، لكن إن أمنت بالمسيح أصبحت أنت بيت لمين؟ للمسيح. عشان كده قال لنا بولس بطرس الرسول قد اشتريتم بثمن. أنت فعلا كنت مسكن للشيطان، كنت بيت للشيطان، والمسيح اشتراك. أيضا الشيطان يقول لك إيه؟ فيقول أرجع لبيتي. دي برضو بتكشف لينا فكر مملكة الشيطان يا أحبائي. الشيطان ينطرد، طب يتكسف على نفسه ويخزى ويمشي؟ لا، يقول لك هروح أحاول مرة إيه؟ مرة تانية. أدي تدبير الشيطان، أدي خطته، أدي أسلوبه. واحد يقول لك أبونا أنا خطية وبطلتها وبيحاربني تاني، ما هو كده كل شوية يلف يقول لك إيه أرجع مرة تانية. تقول لك أرجع يمكن نعرف ندخل المرة دي، يمكن أعرف أغلبه المرة دي، هو غلبني المرة اللي فاتت، طب أنا إيه أجيله مرة تانية. وما يأس أبدا، أرجع لبيتي. طب لو رجع لقى البيت فاضي يجي لوحده؟ لا، يقول لك ده المرة اللي فاتت استضعفوني، المرة اللي فاتت ضحكوا عليا وكرشوني، أنا المرة دي بقى حاجة لهم إيه؟ واخد معايا 7 أرواح أخر أشر شوف الشيطان، ما هو لما جاء أول مرة قرشناه في المعمودية أو بالتوبة، يلف الشيطان لفته يقول لك طب أحاول مرة تاني، يلف لفه يقول لك طب أحاول مرة تاني، ما يهداش أبدا. لو لقى الدنيا مناسبة، البيت فاضي زي ما هنشوف دلوقتي، هجيش لوحده، بيجيب معاه إيه؟ 7 أرواح أخر أشر، فتأتي وتسكن في ذلك الإنسان، وتكون أواخر ذلك الإنسان إيه؟ أشر من أوائله. عشان كده أحبائي لكم بمنتهى الصراحة، الإنسان المسيحي انبعد عن وسائط النعمة، ان ترك المسكن فاضي زي ما هنشوفها دلوقتي، يرجع الروح النجس ممكن يسكن؟ ممكن يسكن، وبتبقى نهاية مثل هذا الإنسان أشر وأمر من غير المسيحي. ليه؟ لأنه وانت صغير اتشطرنا على الشيطان وكرشناه، فجايلك بقى وإيه؟ وفيه غضب عظيم، فبيرجع بمنتهى القسوة. طب إيه الضمان؟ الضمان إن يجي يلاقي البيت مش فاضي، يقول لك إيه؟ فيأتي يجده فارغا مكنوسا مزينا، لا المسكن فاضي يقول لك ندخل. طب ومال احنا عملنا ايه في المسكن ده بعد ما خرجنا الشيطان؟ مليناه بالايه؟ بالروح القدس، عشان لما يرجع الشيطان ما لقيش المسكن ايه؟ ما لقيش المسكن فاضي. يبقى يا احبائي ملخص الحديث بتاع المره اللي فاتت والمره بتاعت النهارده، لان الاثنين زي ما قلت لكم مربوطين ببعض، ان ماده المقاومه العلنيه للسيد المسيح من اللحظه ديت، وهنشوفها بقى طول ما احنا ماشيين 1.5 سنة فضله في حياة السيد المسيح، وبدت معالم الصليب توضح. طب يا أحبائي مدام ظهر الصليب، يبقى الذي قيل عنها وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف، لابد أن هي كمان تظهر. أول ما يظهر الصليب تبان مين؟ تبان العذراء مريم، لأن دي من البداية، من البداية لما ربنا يسوع كان طفل صغير وحمله سمعان الشيخ، وقف كده بس بعينين النبوة، قال لها الطفل ده لعلامة تقاوم، أنا شايف له علامة، والعلامة دي حتظل موضع مقاومة العالم. إيه العلامة بتاعته؟ الصليب، أول إشارة للصليب. ولو قلت قبليها في إشارة برضه لما كان في المزود، الملاك قال للرعاة هذه لكم العلامة، علامة الصليب. طب هذه لكم العلامة جنب مين؟ جنب العذراء مريم في المزود. طب النهاردة سمعان بيقول لها ولعلامة تقاوم، الصليب، الصليب يبقى العذراء جنبيه، وأنت أيضا بعديه على طول يجوز في نفسك سيف. أول ما يظهر صليب المسيح تبان جنبي مين؟ العذراء مريم. عشان كده شفناها على الصليب، لما تعلق على الصليب العذراء إيه؟ جنب. طب هنا دي أول إشارة علنية للصليب، أول إشارة علنية للصليب، وأيضا أول إشارة رمزية للصليب كانت العذراء موجود. لما ترجع تقرأ يوحنا 2 يقول لك بعد هذا انحدر يسوع وأمه وإخوته فسكن في كفر نحوه، ثم بعد أيام كان عيد الفصح فصعد يسوع لأورشليم وطهر الهيكل وقال لهم إشارة الصليب، هدوا الهيكل وانا ابنيه، أي أمه إيه؟ جنب. أول ما يظهر الصليب تلاقي العذراء مريم جنبيه على طول، هنا بدت ملامح الصليب أهي، وأول إشارة صريحة للصليب كما كان ينان في بطن الحوت، بعدها على طول توقع تشوف مين؟ العذراء مريم. فعلا الحادثة اللي بعد كده مباشرة بقيت إنجيل القديس متى الإصحاح 12، وفيما هو يكلم الجموع، الكلام اللي فات دوت يونان حي في بطن الحوت وابن الإنسان في بطن الأرض، كلام الصليب، وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه. يبقى الحادثة اللي بعد كده لازلنا في الجليل في خريف سنة 28، الحادثة دي ذكرها متى في الإصحاح 12 الجزء اللي احنا فيه، ذكرها ماري مرقص في الإصحاح الثالث برضو بعد حديث ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، نفس الحادثة. ذكرها لوقا 8 نفس الحادثة. متى قال هوذا أمك وإخوتك طالبين أن يكلموك، ده متى. مرقص النهاردة عيد ماري مرقص، النهاردة الكنيسة استلمت رفات ماري مرقص في روما، في سنة 1968 في أيام البابا كيريلوس السادس. سافر وفد من كنيسة القبطية واستلم النهاردة رفات ماري مرقس، وحييجوا بيه مصر بعد 3 أيام. كلام ده سنة 1968 ميلادية. فالنهاردة الكنيسة تعمله عيد. ليه؟ لأن النهاردة بقى رجع ماري مرقس لكنيسته تاني، حتى لو هم لسه في روما مجوش، حييجوا بعد 3 أيام طبعا سنة 1968 أنا بتكلم. فالنهاردة تعملوا كنيسة عيد لأن رجع ماري مرقس تاني للكنيسة، وصلوا بيه بكرة قداس. الكلام ده طبعا بقول لكم في أيام البابا كيريلوس في روما. وسافروا في اليوم الثالث، ويوم الجمعة يوم الخميس بإذن الله هيبقى اليوم اللي جه فيه بقى ماري مرقس مصر، والبابا كيريلوس سرع خد الصندوق من على سلم الطيارة. وكان ظهرت حمام كتير في اليوم دوت، كان يوم بهجة شديدة جدا في مصر يعني. وحطوه في الكاتدرائية في الأنبر ويس، كان لسه عبد الناصر كان هو اللي بناها أيام البابا كيريلوس. فبنقول ماري مرقس بقى قال إيه؟ قال إن أمك وأخواتك يطلبوك. يبقى متى قال عايزين يكلموك، مرقس قال بيطلبوك، لوقا قال يريدون أن يروك. بس لوقا فهمنا بقى، قالوا إن أمه وأخواته جيهم لقوا البيت زحمة فمش قادرين يدخلوله، فواقفين برة وبعتوا ناس قالوا لهم ينادوا يسوع عايزينه. الحادث ده يا أحبائي برضو يهمني، لأنه يؤكد أن العذراء مريم كانت تتبع المسيح أينما يمضي. إيه اللي جابها دلوقتي فجأة؟ لا مش فجأة. الموقف دلوقتي فيه عداء ما بين المسيح واليهود، ظهرت العذراء فجأة. طب وانت يعني تنبأتي؟ لا، مثلا أنا معاه طول السك، أنا معاه طول السك. فلما مشي وراه بدأت تشعر النهاردة أنه بدأ يبقى فيه عداء من اليهود ناحيته، فالعذراء كأم خايفة على ابنها، فوقفت بره قالت لهم ايه نادوا لي يسوع. عايزة يعني قلب الأم، ما نقدرش ننكر عليها هذا، وما نقدرش نقلل من إيمانها لما تعمل كده. دي أم فهي بتتبع المسيح طول الفترة اللي فاتت، بدت تحس النهاردة انه الناس قاعدين يتكلموا عليه وفي تآمر ضده، فهي خايفة عليه. ده يؤكد ان هي معاه طول السكة، حست اول ما بدت المقاومة هي اتكلمت. ليه؟ ما هي موجودة. لكن لو ما كانتش موجودة معاه، طب انت حسيتي فيه؟ يعني انت فجأة حسيتي دلوقتي وجيتي؟ لا، دي هي معاه طول السك. فطلبت انه المسيح يجي. طيب مين اخواته دول؟ هختم بالحتة ديت. قالوا له هوذا امك واخوتك خارجا يطلبونك. العلامة أوريجانوس يا احبائي في القرن الرابع في سنة 300 ميلادي قال كلمة مهمة خالص تؤخذ في الاعتبار، لأن ده دليل أن ده كان تقليد مسلم أيام أوريجانوس. ليس من أحد أفكاره صادقة نحو مريم يدعي بأن لها طفل غير يسوع. أوريجانوس بيقول ما فيش إنسان فكره صح ناحية العذراء مريم ويقول أن العذراء ليها أولاد تانيين. طب ومال مين إخواته دول؟ إخواته دول يا أحبائي يحتملوا أمرين، يا إما أولاد يوسف قبل خطوبته للعذراء مريم، يا إما أولاد العذراء مريم من يوسف، يا إما أولاد العذراء مريم من واحد اتجوزته بعد يوسف. ما فيش احتمال تاني. يا أولاد يوسف قبل خطوبته للعذراء، يا أولاد يوسف والعذراء يكونوا اتجوزوا بعضهم، يا أولاد العذراء تكون اتجوزت بعد يوسف. إخواته قالوا لك يا أحبائي لا هم أولاد يوسف ولا هم أولاد العذراء. باختصار شديد وبوضوح، أولا ليه مش أولاد يوسف؟ ليه ما ينفعش يكون يوسف متجوز قبل كده وخلف ومراته ماتت وبعد كده خطب العذراء مريم؟ ليه ما ينفعش يكون يوسف أرمل؟ أول من قال الرأي دوت إن يوسف أرمل كان متجوز قبل كده ومراته ماتت وبعد كده خطب العذراء وإخواته دول أولاد يوسف، إنجيل اسمه إنجيل يعقوب الأول، ده من الأناجيل المزيفة كتب الأبوكريفة، أناجيل مش قانونية، هي اللي قالت الرأي دوت. ورأي دوت استشهد به إكليماندوس، واستشهد به قديس كيريلوس، واستشهد به أوريجانوس. ليه مش ممكن يكون أولاد يوسف؟ أولا لاهوتيا ما ينفعش. ليه؟ لأن الإنجيل قال عن المسيح أنه هو بكر بن إخوة كثيرين، لازم يكون البكر. فلو يوسف مخلف عيال ما بقاش المسيح هو البكر وسط اخواته، لا ده في اخوات اكبر منه، هم اولاد مين؟ اولاد يوسف. ما ينفعش، الايه صريحه، لازم المسيح يكون بكر بين اخوه كثيرين، ما ينفعش يكون اولاد اكبر منه بالجسد. ايضا ما ينفعش يكون اولاد يوسف، لان شفنا في حياه العائله المقدسه في السنين الاولى ربنا يسوع حربوا مصر، ما سمعناش ان معاهم حد، ده كان هو يوسف والعذراء وربنا يسوع وسلومه. لما كان المسيح في الهيكل في سن 12 سنه، العيله طلعت للهيكل. العيله كانت مين؟ العذراء مريم ويوسف والطفل يسوع. عشان كده لما قابلته في الهيكل قالت لي يا ابني هوذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. لو في عيله كانت قالت، مفيش عيله. ايضا لو كان يوسف عنده اولاد زي ما الابو كريفة يعقوب قال، وزي ما استشهد، بس احنا مش موافقين على الراي ده خالص، كليموندوس وكيريلوس واوريجانوس مش موافقين خالص، لاهوتيا غلط ان يكون يوسف عنده اولاد، غلط لاهوتيا. لو كان عنده اولاد كان من باب اولى المسيح على الصليب يدي العذراء مريم لمين؟ لاولاد يوسف، دول في قرابه جسد. لكن اداها ليوحنا، ده دليل ان كان يوسف ما عندوش ايه؟ اولاد. طب مش ممكن العذراء زي ما قلنا اتجوزت يوسف او اتجوزت حد بعد يوسف؟ طب هل الكلام ده ينفع؟ الكلام ده ما ينفعش. ليه الكلام دوت ما ينفعش؟ اولا يعني ايه اخوه يسوع؟ يعني ايه اخوه؟ احنا عارفين ان القرابه الشديده عند اليهود يتسموا ايه؟ اخوات. القرابة الشديدة، ولاد العم ولاد الخالة ولاد العمة ولاد الخالة عند اليهود ايه؟ اخوات. ليه بيتسموا اخوات؟ لان كانت زمان العيلة اليهودية كلها تتربى في بيت واحد، الاب يتجوز وعياله يخلف والعيال يتجوزوا في نفس البيت، وبقى البيت بيت عيلة زي الصعيد عندنا، فكانوا كلهم يتربوا مع بعض، فكانوا يبقى كلهم عايشين مع بعض في حكم الايه؟ الاخوات. وده اللي ذكره الكتاب المقدس في سفر التكوين الاصحاح 13 الآية 8، إبراهيم يبقى عم لوط، إبراهيم عم لوط. لكن في تكوين 13:8 يقول سمع إبرام إن أخاه قد صبي. طب هو لوط يبقى أخوه؟ لا، عشان قرابة قريبة قوي فتسمى إيه؟ أخوه. أيضا في سفر التكوين الإصحاح 29 الآية 19 يتكلم عن لبان ويعقوب، لبان يبقى خال يعقوب، فراح يعقوب يشتغل عند لبان، فجي لبان قال له ألأنك أخي تخدمني مجانا؟ أخوك فين؟ ده أنت خالي وأنا ابن أختك. لا، قلنا القرابة القريبة قوي اسمهم إيه؟ إخوات. يبقى إخوة يسوع دول قرابة شديدة ليسوع. طب قرابة شديدة منين؟ إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 19 الآية 25 بيتكلم عن الصليب، يقول كانت واقفات عند صليب يسوع مين؟ مريم اللي هي أمنا العذراء، ومريم أخت أمه. يوحنا 19:25 كانت واقفات عند صليب يسوع مريم دي ماما العذراء، وجنبها واحدة تاني اسمها ايه؟ مريم أخت أمه. يعني العذراء ليها أخت اسمها ايه؟ مريم. تقولي لي بقى بعد ما يخلفوا مريم يجيبوا بنت تاني يسموها مريم؟ لأن البنت الأولانية هم نادروها لمين؟ لربنا، فاعتبروها كأنها مش ايه؟ مش بتاعتهم، دي بتاعت ربنا، فجابوا ربنا اداهم بنت تاني فسموها مريم. طيب لما نروح لإنجيل القديس متى الإصحاح 27 برضه بيوسف منظر الصليب، فكان واقف عند الصليب متى قال لنا مريم، مفهومة مريم العذراء ماما. طب مين التانية؟ مريم أم يعقوب ويوسي. مريم أم يعقوب ويوسي. مريم أم يعقوب ويوسي دي يوحنا قال لنا أن دي مريم إيه؟ أخت أمه. يبقى العذراء مريم ليها أخت، الأخت ديت عندها ولدين اسمهم يعقوب وإيه؟ ويوسي. طب الكتاب المقدس قال لنا ان مريم ام يعقوب ويوسي هي مريم زوجة كلوبة، او كلوبة اللي هو حلف. ومرة تاني قال لنا ان يعقوب ويوسي دول اربع اخوات، يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. يبقى اذا ماما العذراء ليها اخت اسمها مريم، مريم اخت ماما العذراء متجوزة واحد اسمه كلوبة او حلف، مخلفة منه اربع، يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. دول يبقوا أولاد خالة مين؟ أولاد خالة بابا يسوع. الأربعة دول في منهم اتنين يعقوب ويهوذا، دول من رسل المسيح الايه؟ الاثناشر. يعقوب اللي كتب رسالة يعقوب، يعقوب أخو الرب، ويهوذا من اتضاعه في رسالته قال يهوذا أخو يعقوب.
يعني يعقوب قال يعقوب أخو الرب. طب ويهوذا ما قالش أخو الرب، بقى قال يهوذا أخو مين؟ أخو يعقوب أخو الرب. يبقى عادي الاثنين اللي أمنوا من ولاد خالة المسيح. طب الاثنين التانيين سمعان ويوسي، لا دول ما أمنوش بالمسيح في فترة التجسد، دول أمنوا بيه بعد كده. عشان كده إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع قال لأن إخوته لم يكونوا قد آمنوا به بعد. يقصد إخواته مش الأربعة بقى، اثنين بس من اللي هو سمعان ويوسي. يبقى إذا نمرة واحد، هل الأولاد دول أولاد يوسف؟ قلنا لا. طب نمرة اثنين، هل الأولاد دول أولاد ماما العذراء؟ قلنا لا، دول إيه؟ أولاد أختها. طب ليه ما ينفعش إن يكون ماما العذراء اتجوزت؟ ليه لا؟ طب وإيه اللي يمنع؟ هو جواز حرام؟ يعني ليه ما كنتش اتجوزت يوسف بعد ما حل عليها الروح القدس وتجسد ربنا يسوع؟ أو ليه ما كنتش اتجوزت بعد ما يوسف مات؟ نقول لأن النبوة صريحة جدا 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 بتقول إن العذراء إيه؟ هتبقى بتول. النبوة دي موجودة فين؟ موجودة في سفر حزقيال الإصحاح 44. حزقيال 44 بيقول إيه؟ هذا الباب يكون مغلقا. حزقيال شاف باب مقفول، قال هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح، مش هتفتح خالص، ولا يدخل منه إنسان. يبقى لا هيتفتح يعني حد يخرج، ولا حد هيدخل، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. إيه الباب دوت اللي مقفول اللي محدش هيدخل ويخرج منه غير بس الرب إله إسرائيل اللي دخل منه؟ ده رحم ماما العذراء، ربنا يسوع عن طريقها دخل للعالم، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه. المسيح جه للعالم إزاي؟ دخل العالم إزاي؟ بالتجسد. عند دخوله إلى العالم بولس الرسول في العبرانيين يقول إيه؟ هيأت لي جسد. دخل العالم بالجسد. طب الجسد ده دخل بيه العالم، جابه منين؟ من بطن ماما العذراء. يبقى النبوة ديت تؤكد أن العذراء مريم قبل الحبل الإلهي وأثناء الحبل الإلهي وبعد الميلاد هي إيه؟ عذراء. ودي المعجزة بقى، دي المعجزة. يعني عشان كده المديحة تقول إيه؟ وهي عذراء ببكورية قبل الحبل الإلهي وفي أثناءه وبعد الولادة ظلت إيه؟ الباب مغلق. فدي نبوة. طيب لما قالوا للسيد المسيح هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا يطلبونك، رد المسيح قال لهم إيه؟ من هي أمي ومن هم إخوتي؟ مين أمي وإخوتي دول؟ من يصنع مشيئة أبي، أو في إنجيل آخر قال من يصنع مشيئة الله، الاثنين واحد، هو أخي وأختي وأمي. تقولي لي يعني المسيح يعني إيه؟ يعني موقف من العذراء مش حلو يعني، إيه مين أمي وإخواتي دول اللي بره كده يعني؟ أنا أمي وإخواتي اللي بيسمعوني. أقول لك يا أحبائي بالعكس طبعا، الآية ديت في نقطتين فيها. النقطة الأولى إن المسيح عايز يؤكد إن الانتساب ليه أو فخر الانتساب للمسيح، مش الانتساب الجسدي لكن الانتساب الإيه؟ الروح. طب وأنا إيه ذنبنا إنه ماما العذراء دي ما كانتش خالتي؟ كان يبقى المسيح ابن خالتي مثلا يعني. طب ليه أنا ما انتسبش للمسيح جسديا؟ فالمسيح يقول لا أنت ما تزعلش، لأنه مش الفخر الانتساب الجسدي ليه، لكن الفخر اللي ينتسب ليه إيه؟ روحيا. الانتساب الروحي أنك ممكن تكون أمي وأختي وأخويا. إمتى؟ من يصنع مشيئة أبي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، طب اللي يصنع مشيئة أبي هو أمي. طب ما العذراء مريم أمه بالجسد فعلا، أم الله، من أين لي هذا أن تأتي لي أم ربي؟ وفي الوقت نفسه هي أمه لأنها أيضا صنعت إيه؟ مشيئة. هو إذا أنا أمت الرب. يعني المسيح عايزنا نكرم العذراء مريم مش فقط لكونها أم المسيح بالجسد، لكن لأنها صنعت مشيئة الله. يبقى الآية مش إن المسيح بيدعو لعدم إكرام العذراء أو بيقلل من شأن العذراء أو بيرفض انتساب العذراء ليك أم، بالعكس ده بيرفعها فوق مستوى الجسد. دي تكرم مش فقط لأنها أمي بالجسد، أنا أخذت منها الجسد، لكن لأنها صنعت مشيئة مين؟ مشيئة ربنا. وبالآية ديت يا أحبائي السيد المسيح فتح لينا باب الانتساب له. أنا ممكن أكون أم المسيح لو أنا ست كبيرة، ممكن أكون أنا أخوه، ممكن أكون أنا أخته، ازاي؟ ان نصنع ايه؟ نصنع مشيته. عشان كده القديس يوحنا زابيل فم يقول كلمة لطيفة تعليق على الآية دي، قال كلنا بنطوب العذراء مريم، وكلنا كنا نتمنى ان احنا نكون مكانة مين؟ العذراء. يا ريت كنت انا العذراء مريم كده ولا لا. فزابيل فم بيقول طب ما لسه الفرصة موضوعة قدامنا بان احنا نعمل مشيئة مين؟ مشيئة ربنا. يعني معنى كده يا احبائي ان احنا بالإيمان بالمسيح اصبحنا ايه؟ من عيلة المسيح، رعية مع القديسين واهل بيت الله، أهل بيته، أخ وأخت وأم. ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال لهم ها أمي وإخوتي. ليه؟ لأن من يسمع كلمة الله هو أخي وأختي وأمي. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.